بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وذرياتهم وأعمالهم، واشف مريضهم وارحم ميتهم. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية للعلوم الشرعية للتعليم عن بعد. مرحبا بكم وحلقة جديدة في رحاب تدريسنا لمادة السيرة النبوية. مرحبا بكم مع العهد المكي من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم، ومع اللقاء 11 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى المرحلة الأولى من جهاد الدعوة إلى الله عز وجل. فتكلمنا في الدرس الماضي على 3 سنوات من الدعوة السرية في هذا اللقاء مع عنوان الرعيل الأول. الرعيل الأول، يقول المصنف: وكان من الطبيعي أن يعرض الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام أولا على ألصق الناس به من أهل بيته، وده المنهج كما ذكرنا في أكثر من لقاء، إن المنهج تبدأ بنفسك أولا ثم بالأقرب فالأقرب ثم تنشر دعوتك إلى الخارج. فالله تعالى هيأ نبيه بهذا المنهاج، كانت البداية اقرأ باسم ربك الذي خلق، تربية للنفس. البداية: يا أيها المزمل قم، الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يبقى البداية أنت لازم تتغير، أنت تبدأ بنفسك، تبدأ بالعلم والعمل. بعد كده: يا أيها المدثر قم فأنذر. هنبدأ نخرج للغير، ونبدأ بمين؟ وأنذر عشيرتك الأقربين، ابدأ بالأقرب. ثم بعد ذلك: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. منهج. فالنبي بدأ بالأقربين، بألصق الناس به، بالزوجة، بزوجته. ودي بيعلمنا حاجة مهمة قوي، لابد أن نهتم بتوصيل أسباب الهداية للأقربين، لزوجتك هل جالستها يوما معلما مبينا موضحا شارحا لأحكام الدين؟ هناك الكثير من أمور العبادة محتاجة المرأة تتعلمها، هل أنت بتعلمها ولا لا؟ لأن دي مسؤولية من حقها عليك أن تعلمها دينها، فأنت بتعلمها ولا لا؟ بتذكرها بالله ولا لا؟ ودي قضية مهمة أوي. بتأخذ بيدها لرحمة الله ولا لا؟ ولا أهم شيء عندك الأكل والشرب ونظافة البيت فقط؟ طب فين الدين؟ ما قمتش في ليلة تصلي أنت وهي قيام الليل؟ ما عدتش تعلمها مثلا أحكام الصلاة، أحكام الوضوء، أحكام الغسل من الحيض والنفاس؟ إنها محتاجة لهذا العلم، محتاجة تتعلم ده، ودي قضية مهمة يا إخوة. فالنبي بدأ الدعوة بألصق الناس له بأمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها، فدعاهم إلى الإسلام، ودعا إليه كل من توسم فيه الخير ممن يعرفهم ويعرفونه. ودي نقطة منهجية، لما تيجي تعرض أمرا تبدأ بمن تعرفهم ويعرفوك. يعني إيه؟ تعرفهم أنهم من أهل قبول النصيحة والحق، هتنصحهم هينتصحوا، لأن الناس طبائع، فيه البعض مهما تنصح لا يقبل، خلاص ده ما تبدأش بيه لأن ده هيضيع وقتك ويضيع مجهودك، ما عنده إلا الجدال. عشان كده بيخطئ كثير من إخواننا في باب المناظرات، فما بيعرفش المناظر ده هل هو جاهل محتاج للعلم ونعلمه، ولا مجادل معاند لا يريد الحق ولا يقبله. فأنت بتضيع وقتك ليه بقى مع المجادل الذي لا يريد الحق ولا يقبله؟ إذا كان عنده شبهة بنزلها، جاهل عايز نعلمه، إنما جاء وتعلم أنه معاند لا يقبل، رايح تنظره ليه؟ بيجيب لك الناس كده على الفضائيات لها إلناش الشبهات فقط، مرمي كل يوم على كل قناة، طب أنت رايح له ليه تنظره ليه؟ هذا لا خير فيه، مثل هذا لا يناظر. ليه؟ لأنه لا أصول تضبطه ولا يريد الحق، بل هو جاء بالشبهة ويعلم أنها شبهة، وقرأ ردود العلماء قبل أن ينثره، ولا يريد الحق بل جاء مجادلا، هو همه أن شبهته توصل للناس مش أنك ترد بقى، هو عايز كل قناة تستضيفه عشان يوصل الشبهة دي لمين؟ للناس. فأنت يا طالب العلم ما تدوش الفرصة دي، ما تروحلوش أصلا ولا تنظره ولا تجادله، مضيعة للوقت ونشر للشبهة، بدليل أنك حتى لما بتروح له ما بيدكش فرصة تتكلم، لأنه مش عايز حق، ده هو جايبك بس كده عشان ينثر الشبهة، فعايزك أنت تسكت عشان هو يتكلم، تيجي تتكلم هيغضب ويقوم ويتضايق ويزعق، صح؟ شيخ رياض بس خلاص. إيه؟
حتى المذيع تلقاه معاه،
وحتى المذيع شفت بقى، شفت الناس اللي فاهمة؟ أه ده ما بيروحش الناظر ده مع إنه عالم كبير. حتى المذيع تلقاه معاه، ودي مصيبة. طب أنت بقى رايح ليه؟ أنت مش راح تحق حق الآن، ده أنت رايح بتساهم في نشر الشبه وأنت لا تدري، وبعدين يظهرك في صورة أيضا، يحاول يستفزك عشان تغضب وتشتم وتتضايق وتعمل أهو، والعوام عايزين دي كمان، ودي قضية خطيرة جدا جدا. فمن الذي يناظر؟ اللي بيطلب الحق وعنده شبهة نزلها عنه. إنما واحد مستنكر ولا يريد الحق ولا يقبل النصيحة، اوعى تناظره ولا تجلسه ولا تناقشه. كان عجبني كده كلمة لأحد فقهاء المعاصرين عن بعض الشباب من السبابة الطعانة الذين لا يسمعون لأحد، فالشيخ قال جملة جميلة جدا، قال هؤلاء الشباب لا تجالسوهم ولا تناقشوهم لأنهم ليسوا طلاب حق، هؤلاء طلاب شبه، عندهم مرض وحزوز نفس، فمهما تكلموا مش هيقتنع، هيحاول يبرر بأي وسيلة ويطلع لك أي مخرج، لأنه لا يريد الحق ولا يقبله. فأمثال هؤلاء لا يجلسوا ما تناقشهمش. من الذي يناقش؟ اللي عنده استعداد لقبول الحق، اللي له أصل بيرجع له. تعالى سين أصولنا إيه؟ كتاب وسنة، بفهم مين؟ فهم الصحابة، أناقشك لان عندي مرجع ارجع له. لما يجي نتكلم في مساله هقول لك الدليل قال الله قال الرسول قال الصحابه خلاص. لما يجي لك الدليل بوضوح تقبل. وده اللي عمله ابن عباس عندما نظر الخوارج رضي الله عنه وارضاه لما دخل عليهم كده، ولما عرضوا المسائل الثلاثه بتاعتهم اللي اخذوه على علي رضي الله عنه وارضاه ان ربنا قال ان الحكم الا لله وهو حكم الرجال، يبقى ده كفر. الثانيه قاتل ولم يغنم ولم يسبي، ان كان الذين قاتلهم كفار يبقى لازم يغنم ويسبي، وان كانوا مؤمنين فلماذا يقاتلهم؟ وكان عندهم اعتقاد باطل ان القتال يكون الا بين الكفار والمسلمين بس، ما فيش قتال. ونسوا الايه. شوف البدعه بتعمل ايه، بتنسيك الاحكام، لان انت بتنظر للمنهج بعين واحده فقط. الله تعالى يقول في الحجرات يا ايها الذين امنوا وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قال من المؤمنين يبقى في قتال ولا لا؟ في قتال. فهو عشان عنده عين واحده فبينظر لهدف واحد بس. طب والثالثه يا جماعه، محى نفسه من امير المؤمنين، اذن هو امير الكافرين. لما جه يعقد الصلح مع معاويه كتب كده من علي بن ابي طالب امير المؤمنين، قال له لا احنا لسه ما بيعناش، شيل امير المؤمنين دي، فشالها. قال ما دام محى نفسه من امره المؤمنين وهو امير ايه الكافرين، شو ما عندهمش لا فهم. ابن عباس قال لهم جمله جميله قوي، قال لهم ان جئتكم من الكتاب والسنه بما ينقض ذلك تتبعوني؟ لازم يتفق على الاصول والمرجع الاول. هنرجع لايه؟ لو ما لقاش عندهم مرجعيه مش هيخلاص، مش هيناقش، ما يمشي ويسيبهم. ليه ما تجيش لواحد مثلا علماني او ليبرالي ما عندوش اصول يحتكم لها وتقول نظره؟ نظره في ايه؟ هتنظره في ايه؟ قول لي هترجع لايه؟ طيب هو بينكر السنه، هتقول له قال النبي؟ مش هيقبلك. طب هتنظره ازاي؟ هتيجي تقول له القران، يقول لك القران حمال وجوه فانا هفسره بدماغي انا. طب دماغك انت بقى دي مش اصل عشان نرجع له، فاهم؟ فما ينفعش ده يناظر ولا يناقش. رحم الله الشيخ ابن باز لما اسمه ايه الخليل ده بتاع عمان، مفتي عمان ده قديما، مش عارف اسمه احمد الخليل ولا اسمه ايه، اسمه ايه؟ طبعا العمان انت عارفين دوله اباضيه، والاباضيه فرقه من فرق الخوارج الضاله، ومنهجهم يخالف منهج اهل السنه تماما. فصاحبنا اللي عايز يناظر الشيخ ابن باز فين؟ في الحرم المكي. ابن باز رفض وقال ان لي ان اعرض الشبهات على اهل الحرم، ورفض تماما. ما تيجي تناظر، تيجي في غرفه مغلقه، مش تيجي تعرض الشبهات فين؟ في الحرم على سمع الناس، ونيجي نرد ما نعرفش بقى ناخد وقت عشان نرد وكذا ويضيع الشبهات في وسط الناس، ما ينفعش. فده اللي بيحصل في الفضائيات دلوقتي، يأتي هؤلاء المفسدون، وللأسف بعض جهل الطلاب العلم أن ينظروهم. يبدأ بقى يسرد لك 20 شبهة، يجي صاحبنا عشان يرد عشان ما يعرفش يرد على شبهة واحدة، فتنتهي ينتهي اللقاء وفي 20 شبهة ما تردش عليهم، خدها العوام وتشربوها وعرفوا ضعفك أنت كطالب علم. لا ما ينفعش. فلا تناظر إلا بعد تحديد أصول نرجع لها، ولا تناظر إلا في مسألة واحدة، واوعى تخلي من يناظرك يخرج منها المسألة أخرى قبل أن تقتلها بحثا ورادا، وإلا اوعى تناظر، اوعى تناظر. ودي قضية مهمة أوي. وفي المناظرة كن هادئا بساما متواضعا، لا تروم الغلبة ولكن تروم نصرة دين ونصرة حق، تروم إخلاصا لربك. إن كان الحق معه إقبله، أنا مش جاي عشان أغلب. ودي فتنة أخرى من فتن المناظرين، راح للغلبة عشان يظهر أنه هو قوي الحجة. لا، ده أنا رايح مستعين بالله الواحد أنصر حقا وأرد شبهة، مش رايح لنفسي ولا أن أنا مثلا مناظر قوي وعندي حنكة وبقدر أرد. لا 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 لا، إن فعلت ستنكسر ولن توفق. ولا تسفه خصمك حتى وإن كان سفيها، إنك في مقام مناظرة الآن وتريد له الهداية، فلازم تسمع منه وتنصت إليه وتعلمه الأدب أن يسمع لك وينصت إليك حتى تفرغ. ليته هيغلوش، اترك مايكك وميكروفونك وقوم، ده ما ينفعش يناظر، وأعلن كده هكذا هم أهل الباطل لا يعطون أهل الحق فرصة للإجابة، وأنا لا أجلس في مجلس لا أتمكن فيه من رد الشبهة. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما ينفعش تجلس هنا. هكذا يكون طالب العلم الممكن، ولا يلجأ للمناظرة إلا عند ضرورة لإحقاق الحق فقط. ويا حبذا يفضل تكون في مجالس مغلقة مش معلنة عشان ما يفتنش الناس، ودي قضية مهمة قوي. يبقى لما تيجي تعرض حق أو تعرض الخير اعرضوا على ألصق الناس بك من تعرفهم، يعني تعرفهم تعرف قبولهم للحق ورضاهم به، وهم يعرفونك، يعرفون أخلاقك وصدقك وأمانتك وعلمك وفقهك. ليه؟ لأنه اللي يعرفك مدعى لقبول ما تقول، لكن واحد ما يعرفكش ويجهلك وهكذا. يا إخوة شوف هنا دي منهجية في عرض الحق. فالنبي هو شوف خلي بالك يقول فدعاهم إلى الإسلام ودعا إليه كل من توسم فيه الخير ممن يعرفهم ويعرفونه، يعرفهم بحب الحق والخير ويعرفونه بتحري الصدق والصلاح، فأجابه من هؤلاء الذين لم تخالجهم ريبة قط في عظمة الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم وجلالة نفسه وصدق خبره. السلة دي تعرف من هو محمد بن عبد الله، عندهم إيمان صادق به في أخلاقه وشيمه، هذا لا يمكن أن يكذب أبدا عليه الصلاة وأزكى التسليم. جمع عرفوا في التاريخ الإسلامي بالسابقين الأولين، ودي منقبة عالية قوي، السابقون الأولون. تعال نتعرف من هم. لما تقرأ كده في القرآن عن السابقين وعن المقربين، من السابقون بقى في الإسلام؟ تعالوا نشوف. وفي مقدمتهم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين خديجة بنت خويلد. أدي الباب يا إخوة، باب السابقين هم. الله، عرفتم لماذا اشتد النبي على عائشة ويحب نسائه إلى قلبه بعد خديجة؟ عندما غارت من خديجة وقالت له يا رسول الله قد أبدلك الله خيرا منها، تقصد نفسه، قال لا والله، والله ما أبدلني خيرا منها أبدا، لقد آمنت بي إذ كفر الناس وصدقتني إذ كذبني الناس ووستني بمالها إذ حرمني الناس، فلا والله ما أبدلني الله بها خيرا أبدا. قالت عائشة بعدها ما تكلمت عن خديجة قط أبدا، ما أقدرش أتكلم بقى، يعني الباب ده مش ممكن حد يتركه أبدا مع النبي، اوعي حد يتنافس مع خديجة. خديجة يا إخوة، ده خديجة الله جل في علاه عند موتها أرسل جبريل يعز النبي فيها. تعرف يعني إيه؟ تعرف يعني منزلة خديجة رضي الله عنها وأرضاها؟ لما النبي باكى عند موتها نزل جبريل يقول السلام، يقرئك السلام ويقول لك يا محمد لا تبكي على خديجة، خديجة عندنا في قصر من قصب لا نصب فيه ولا وصب. فقال النبي أبشري يا خديجة فإن قصرك في الجنة بين قصر آسيا بنت مزاحم ومريم ابنة عمران. الله أكبر، بوحد، يبقى مفيش حد يتنافس مع خديجة في المنزلة أبدا، ولا عائشة رضي الله عن عائشة. خديجة دي إخوة حاجة يعني كده، دي درع الإسلام الأول، كانت خط الدفاع الداخلي عن رسول الله. تعرف يعني إيه؟ يعني من الآخر إلى قيام الساعة كل من دخل الإسلام في ميزان خديجة. في ميزان مين؟ خديجة. مجرد بس ينزل الوحي على قلب النبي تطمئنه، إن ربك لن يخزيك أبدا، إنك تصدق الحديث وتقري الضيف وتحمل الكلة وتعين على نوائب الظهر، فلن يخزيك ربك أبدا، وتهيئ له الفراش ويرتاح ويتغطى، ولما يستيقظ تأخذه إلى ابن عمها ورقة اللي يبدأ يعلمه الأحكام دي. في حد ولا ايه؟ ماشي. فخديجة كانت خط الدفاع الداخلي عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك يا إخوة لا ينافسها منافس في هذه المنزلة. وجميع أعمال الأمة في ميزانها رضي الله عنها وأرضاها لأنها كانت خط الدفاع الأول الداخلي عن رسولنا الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهي من السابقين الأولين. ودي برضو أسوة وقدوة لجميع النساء، يعني المرأة إن أرادت أسوة أو قدوة فخديجة رضي الله عنها وأرضاها تتخذها قدوة وأسوة تتأسى بها في حياتها. الزوجة التي تريد أن تكون زوجة صالحة تتأسى بخديجة، الأم التي تريد أن تكون أما صالحة تتأسى بخديجة، وكذلك البنت، فهي أسوة وقدوة حسنة لنساء المؤمنين إلى قيام الساعة رضي الله عنها وأرضاها. قال: وفي مقدمتهم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ومولاه زيد ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه من السابقين الأولين. زيد ابن حارثة ابن شراحيل الكلبي الذي أسر وكان طفلا صغيرا واشترته خديجة رضي الله عنها وهبته للنبي، فكان خادما لرسول الله، وعندما علم أبوه وعمه بمكانه من النبي أرادوا أن يعيدوه لقومه، فاختار عليهما رسول الله. فالنبي قال: وما أنا بالذي يرد من اختارني، أشهدكم أن زيدا ابني يرثني وأرثه. ومن يومها كان يدعى زيد بن محمد، وده كان قبل تحريم التبني في الإسلام، ده كان معمول به في العرب التبني، جاء الإسلام بعد ذلك يحرم التبني كما جاء على مائدة الأحزاب، وربما احنا شرحنا هذا من قبل. فزيد من السابقين الأولين رضي الله عنه أرضاه، وابن عمه علي ابن أبي طالب كان صبي تقريبا 8 سنين أو 10 بالكثير قوي لما دخل الإسلام، ابن عم النبي، وعلي من السابقين الأولين للإسلام، وكان صبيا يعيش في كفالة الرسول صلى الله عليه وسلم. وصديقه الحميم أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه من السابقين الأولين للإسلام، أول رجل منزلة وفضلا بعد رسول الله، ثاني اثنين رضي الله عنه أرضاه. أسلم هؤلاء في أول يوم الدعوة، في أول يوم، عشان كده يقول لك أول من أسلم النساء خديجة، من العبيد زيد، من الصبية علي، من الأحرار الرجال أبو بكر الصديق، دول الأوائل اللي بدأ بهم النبي. لما النبي سئل قال: بدأت بحر وعبد. الحر أبو بكر الصديق والعبد زيد بن حارثة، أدي الدعوة: بدأت بحر وعبد. والعبرة ليست بنقص البداية ولكنها بكمال النهاية. بعد 23 سنة من الدعوة بدأ الدعوة بحر وعبد، بعد 23 سنة في حجة الوداع يأتي النبي حاجا على رأس أكثر من 120 ألف من الموحدين. فالعبرة بكمال النهاية مش بنقص البداية، دايما البداية بتكون ناقصة، وده يعلمنا الصبر وعدم العجلة. أي عمل هتعمله في البدايات يكون قليل، لكن مع الوقت مع المصابرة مع إتقان العمل يكسر الناس ويكسر العمل ويثمر العمل. أهم شيء الصبر، وخاصة لطلاب العلم. يعني أحد طلاب الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كان يحكي عن الشيخ العثيمين في تدريسه، يقسم إن الشيخ كان يروح الدرس يحضر له 5 أو 4 أو 3. مين هو؟ الشيخ محمد بن صالح العثيمين. طبعا الشيخ ياخو ما اشتهرش غير لما كبر سنا واللحية بيضت خلاص كده، لكن كان قديما يروح الناس جشد الدرس 3-4 اللي قاعدين. يقول لك من ثبات الشيخ وصبره على التدريس أحيانا يأتي المسجد لا يجد أحدا من طلاب العلم، فيروح يجلس في موضع الدرس، يجيب المصحف يقرأ حزبه ثم يقوم وينصرف. ما قالش بقى مش جاي تاني ولا هاجي الدرس تاني ولا هدرس زي بعض إخواننا اليومين دول. الفضائيات خدتهم، يا عم الشيخ عايزينك درس في المسجد. لا 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 لا، أنا بسمعني ملايين في الفضائية، أجي المسجد أعمل إيه؟ ولازم يكون في المسجد أقل حاجة 500، ده بالروز دلوقتي أنت تجيب شيخ عايز له عدد. طب وإذا كان في واحد بس مش ممكن تدرس له؟ لا طبعا يدرس له، إزاي؟ ما يدرست الواحد بس، ودي مشكلة خطيرة جدا وآفة. عشان كده أي عمل محتاج لصبر وثبات وتثبيت. أنت جاي لله، ربما الطالب الوحيد اللي حضر لك يكون له شأن في المستقبل، يكون أنت السبب، ربيته وعلمته. عشان كده قالوا العثيمين خرج إيه؟ خرج علماء هم الآن اللي في اللجنة الدائمة ويحملون هم الدعوة، اللي صبروا معهم وتعلموا على أيديه، خرج علماء. فخرج رجل بأمة، مش بكثرة العدد يا إخوة، ولكن بالإخلاص وابتغاء مرضات الله وبذل الخير للناس والصبر على ذلك. إنه بدأ بحر وعبد، شوف بقى مرحلة طويلة جدا من المعاناة والابتلاءات والضيق والطرد والقتل ويرجع في العام العاشر من الهجرة على رأس أكثر من 120,000 موحد ليحج بيت الله الحرام، وكانت البداية حر وإيه وعبد. ودي قضية مهمة أيضا، قضية منهجية. فإحنا ما بنتعاملش بالرؤوس ولا بالكم، نتعامل بالكيف. المهم تبذل أجزاء الهداية وتصبر على ذلك. وكمان الطالب لازم يصبر، يصبر على جفوة المعلم أحيانا وشدته أحيانا أخرى. لازم تصبر، مالكش غير الصبر عشان تتعلم وعشان ترفع وتؤجر. لأن أيضا برضو بعض الطلبة أحيانا يمل، كنا حكيت لكم وبكرر تاني عشان نتعلم ونستفيد. رحمك الله، أنا بعد ما حصلت القرآن وكنت محفظة للقرآن، فقلت أخذ ختم على إيد الشيخ محمود فرغ الله يرحمه. رحت للشيخ، قعدت 3 أسابيع متواصلة ما بقرأش الفاتحة البسملة ويمشين، أروح من بعد صلاة الظهر لغاية بعد العشاء، اليوم كامل في المسجد عشان أنتظر دوري، يجي دوري بس في الحلقة. طول النهار طبعا عمالين نغسل الحمامات وننظف بالموس، كان نخلينا ننظف الحمام بالموس، فريق كده للنظافة وفريق لكذا وفريق لكذا، لما يجي دورك تيجي تسمع. نروح من بعد صلاة الظهر لبعد العشاء، وإحنا كنا شباب والعملية ضيقة وكان في فقر ومواصلات، وفي مكان مش في مدينتي، كمان مدينة أخرى، ورايح جاي مواصلات وطارق البيت وطارق كل الالتزامات عشان أخد ختمة، واروح اقعد من الظهر لبعد العشاء ويجي عليا الدور سمع، اجي بس اقول بسم الله قوم روح وبشده، حاضر، اقوم بادب اخد الحذاء بتاعي واجري. الشيخ له هيبه، واجي تاني يوم في نفس الوقت، 3 أسابيع متواصله والله يا اخو. هكذا بدات اعمل ايه انا بقى؟ انا خلاص عارف نفسي كل يوم هاجي كده ويمشي. فبدأت بقى عشان ببقى عندي حرج وأنا أي ما أجيب الحذاء من المكان بتاع الأحذية، ببقى المكان جوه في المسجد، فبدخل وارجع تاني قدام الشيخ، بيكون عندي حياء وحرج وقدام الطلبة. فقلت أعمل إيه بقى؟ في آخر أسبوع بدأت أجيب شنطة بلاستيك وأحط الحذاء تحت رجلي في الشنطة عشان يقول لي قوم. أنا في اليوم ده بقى أنا جبت الشنطة وحطيته جنبي وماسكه بإيدي، عارف إن أنا وقاعد مستعد كده. فالشيخ راح يدور عليا قال لي انت لسه بتيجي؟ وشافني عايز اقوم، راح ضاحك بصوته الجميل قوي، قال لي انت عايز تتعلم وانا كنت بختبر صبرك، جاي تتعلم ولا جاي ومين وماشي؟ اللي بيجي لنا هنا لازم يكون جاي يتعلم. اقرا يا ابني. والله يا اخوه قرات سوره الفاتحه ما ردني في حرف، خلصت. قال لي انزل بقى من تحت يلا. حاضر. قرأ من سورة الناس، قعدت تقريبا حوالي شهر لما خدت على دي جزء عامة. جيت أخش على جزء تبارك، قال لي لا اقرأ من البقرة يا ابني، اطلع بقى من البقرة، هات لي من البقرة كده. رحم الله الشيخ. فالشاهد العلم محتاج صبر من الطالب، لازم يكون عندك انت عايز تتعلم ولا لا. اللي يريد التعلم يصبر، يصبر بقى على جفاء المعلم احيانا، على طرد المعلم لك احيانا، على عنف المعلم معك احيانا. ان في حاجه اسمها تربويه، لازم تتربى على الصبر عشان تحصل العلم. احنا بنكلم طلبه بيدرسوا عبر البث المباشر، فلازم المنهج ده يكون عندهم. طالب العلم لازم يصبر ويصابر. قيل لابن عباس كيف حصلت العلم؟ قال بقلب عقول ولسان سؤول. ابن عباس كان يروح عند جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، غلام لسه فوق العشرة وكده، يجلس على باب جابر ابن عبد الله يقول، والهواء شديد والريح عاصفة والتراب يطلع على راسه وقاعد ما بيتركش الباب، والريح تأسفي عليه الرمال. يخرج جابر فلي قاعد على الباب، يقول ابن عم رسول الله هل أخبرتنا حتى نأتيك؟ يا الله، عشان يطلب العلم عشان يتعلم، قاعد في الحر وفي الشمس وفي الريح وفي، وهو ابن عم النبي، ما راحش خبط على الباب عشان يطلع له لا. وكمان يروح لزيد بن ثابت الصحابي الجليل، أفرد الأمة وأعلمها بعلم الفرائض، ونفس اللي عمله مع جابر يعمله مع زيد، ويعد له على الباب. يخرج يقول له ابن عم رسول الله هل أخبرتنا حتى نأتيك؟ يقوم ويقبل إيديه، يقبل إيد المعلم، فيقول له ماذا تصنع يا ابن عم رسول الله؟ يقول هكذا علمنا نبينا أن نفعل بعلمائنا. فيقوم زيد يقبل إيد ابن عباس، فيقول له ماذا تصنع؟ يقول وهكذا علمنا ربنا أن نتأدب مع آل بيت نبينا. وكان لما يجد المعلم في السوق يسرع فيقرب له دبته، يقول له دعك من الركاب يا ابن عباس يا ابن عم، يقول لا هكذا علمنا النبي أن نفعل بعلمائنا. توقير العالم والصبر عليه عشان تتعلم. إنما احنا في زماننا لو العالم قال للطالب كلمة ربما يعاديه ويغتاب ويطعن فيه، إلا من رحم ربي وعصم. رحم الله سفيان ابن عيينة، محدث كبير من أئمة الدين، وعندنا سفيانان، سفيان الثوري سفيان ابن عيينة. ابن عيينة بقى كان شديدا، كان صعب قوي يروح حد يتعلم على الدين، صعب جدا من شدته، عالم. فأحد الطلاب قال له يوما شدتك ربما تنفر الطلبة فلا يأتون، فابتسم وقال إذن هم حمقى مثلك، فالذي يترك ما ينفعه لغلظتي هو أحمق، هو مش جاي يتعلم هينفعه العلم ولا لا، فيترك النافع له عشان أنا غليظ، ما يبقى أحمق، ما يستاهلش يتعلم. طبعا ما بقولش إن العالم يشتد، يعني أنا بقول لك لو حصل من عالم في غلظة أو شدة اصبر وتعلم، اصبر وتعلم، لأن أنت محتاج للعلم، وحاجتك للعلم أشد من حاجتك للنفس اللي بتتنفسه، أشد من حاجتك للطعام واشتراه، لأن أنت محتاج للعلم مع كل نفس من أنفاسك. فلازم تصبر على تعلم العلم. وما نبغ نابغ إلا بالصبر على التحصيل والمثابرة. يا فلان كيف طلبت العلم وكيف حصلته؟ قال بالمصباح والسهر حتى الصباح. وآخر يقول مع الأيام والليالي في مشقة وتعب. الإمام النووي كان يحضر في اليوم الواحد 12 محاضرة على 12 عالم في فنون العلم المتفرقة، في الأصول وفي الفقه في العقيدة في الفرائض في اللغة في البلاغة في النثر في الأدب، دروس علم طول النهار في محاضرات، وطول الليل بيبيض اللي خده، يعني بينسخه من حافظته، بيكتب 12 محاضرة حضرهم، درس العقيدة كذا درس، يقعد ينسخ بالليل. عشان كده أصبح الإمام النووي رحمه الله، ليه؟ تعبوا عشان يحصلوا العلم. أحد علماء الحديث من كثرة علمه للحديث ذات ليلة ذهب بصره. والله العظيم. فبكى ودعا ربه. ليه بتبكي؟ لأن فقد بصري يعطلني عن طلب حديث رسول الله. بيبكي عشان كده. والله العظيم يا إخوة. فنام فرأى فيما يرى النائم أن النبي بجواره. وقال: ما الذي أحزنك؟ قال: فقدت بصري وحزني أني لن أتمكن من مواصلة حديثك يا رسول الله. قال: قم. وضع يده على عينه في المنام. فقام وقد رد الله عليه بصره من أجل حديث النبي، من أجل تحصيل العلم. فلازم الطالب يصبر، يصبر على العلم. ثم نشط أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في الدعوة إلى الإسلام، وكان رجلا مألفا محببا سهلا. شوف سمات الدعية بقى، محبوب للناس، يؤلف يتحب يتقرب من الناس، وكان سهل لين. ما هو الصديق كان لين قوي، وعمر كان ايه، في ايه شدة، لازم الاثنين مع بعض، اللين له موضع والشدة ليها ايه موضع. ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه يألفونه، يحبوا قوي القوم، يروحوا دايما للصديق لعلمه وتجارته وحسن مجالسته. دي شروط مهمة قوي، عنده علم. فاللي عنده علم كل الناس تحب تجلسه. والصديق كان عنده علم بالأنساب، يعني يعرف أنساب العرب، لأنه من قبيلة تايم، والقبيلة دي كانت معروفة بأنساب العرب. يعني إيه الصديق يقعد كده، نقول له مثلا عبد الهادي، يقول لك عبد الهادي اسمه كذا كذا كذا، أبوه كذا، جده كذا، من قبيلة كذا، موجود أصولهم في بلدة كذا، القبيلة دي كانت بتعمل كذا وكذا وكذا، وتم انتقالها من مكان كذا. عارف أنساب عبد الهادي كلها، أي حد، لأنه كانوا نسبون، يعني يعرفون أنساب العرب جميعا. فطبعا مثل العلم ده يعني تركب له المطاير. إيه كمان؟ تجارة، كان تاجر مشهور قوي معروف، كان بيتاجر في الثياب. وحسن مجالسته، مش ممكن تجد أذى في مجالسه، مجالس خير دايما، حسنة طيبة. فجعل يدعو من يثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه، نفس المنهج، مش أي حد يقول له، إن الدعوة لسه في مهدها محتاجة من يقبل، مش يعارض ولا يجادل. فأسلم بدعوته. خلي بالك، دخل الإسلام على إيد أبو بكر الصديق، عثمان بن عفان. على فكرة معظم اللي دخلوا عديد من المبشرين عشرة من الجنة على إيد أبو بكر الصديق. عثمان بن عفان الأموي رضي الله عنه وأرضاه، الخليفة الراشد. الزبير بن العوام الأسدي رضي الله عنه وأرضاه، حواري رسول الله ومن المبشرين أيضا. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، من المبشرين العشر. وسعد بن أبي وقاص، وطبعا ابن عوف وابن وقاص زهريان من بني زهرة، اللي هم أخوال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، من المبشرين أيضا. سعد بن أبي وقاص كان النبي يقول خالي، فمن له خالك خالي، والوحيد اللي النبي فداه بأمه وأبيه، ارمي سعد فداك أبي وأمي. الله أكبر، شو من قبل علي أول سعد. وطلحة بن عبيد الله التيمي من المبشرين العشر، من قبيلة تيم أيضا، من قبيلة الصديق. فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس هم الرعيل الأول وطليعة الإسلام، هم دول الطليعة. ثم تلا هؤلاء، جي بعد منهم، أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح من بني الحارث بن فهر رضي الله عنه وأرضاه، وأبو سلمة بن عبد الأسد، دول كلهم من السابقين، ها، المخزومي، وامرأته أم سلمة رضي الله عنها لأم المؤمنين فيما بعد، والأرقم ابن أبي الأرقم، صاحبنا صاحب أول مدرسة في الإسلام، كان عمره حوالي 17 سنة، رجال. المخزومي، طبعا أقول لك المخزومي من قبيلة بني مخزوم، دي بتسمى القبيلة العسكرية الحربية في العرب، يعني قبيلة كان لها شأن كبير قوي، دي المسؤولة عن صناعة الأسلحة يا شيخ رياض، أسلحة القتال، قبيلة حربية. وطبعا اللي بيصنع السلاح فرسان ورجال وقادة وسادة رضي الله عنه عمن أسلم منهم. وعثمان بن مضعون الجمحي وأخواه قدامة وعبد الله رضي الله عن الجميع، وعبيدة ابن الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف، ده من آل النبي، وسعيد بن زيد العدوي رضي الله عنهم أجمعين، وسعيد من العشر المبشرين بالجنة اللي هو كانت زوجته أخت عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع فاطمة، وسعيد بن زيد العدوي وامرأته فاطمة بنت الخطاب العدوية أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، وخباب بن الأرط التميمي من بني تميم، وجعفر بن أبي طالب ابن عم النبي الطيار الشهيد الطيار رضي الله عنه وأرضاه، وامرأته أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها، وخالد بن سعيد بن العاص الأموي، خالد بن سعيد بن العاص الأموي، وامرأته أمينة بنت خلف رضي الله عنها، ثم أخوه عمرو بن سعيد بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وحاطب ابن الحارث الجمحي رضي الله عنه وأرضاه، وامرأته فاطمة بنت المجلل، فاطمة بنت المجلل رضي الله عنه وأرضاه، وأخوه الخطاب بن الحارث، وامرأته فكيهة بنت يسار، فكيهة بنت يسار رضي الله عنها، وأخوه معمر بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه، والمطلب بن أزهر الزهري رضي الله عنه وأرضاه، وامرأته رملة بنت أبي عوف رضي الله عنها، ونعيم بن عبد الله بن النحام العدوي رضي الله عنه وأرضاه. وهؤلاء كلهم قرشيون من بطون وأفخاذ شتى من قريش، يعني قبائل متفرقة داخل قريش، ومن السابقين الأولين إلى الإسلام من غير قريش عبد الله ابن مسعود الهذلي من هذيل رضي الله عنه وأرضاه، ومسعود بن ربيع القاري رضي الله عنه وأرضاه، وعبد الله بن جحش الأسدي وأخوه أبو أحمد بن جحش رضي الله عنهما، وبلال بن أبي رباح الحبشي رضي الله عنه وأرضاه، صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه وأرضاه، وصهيب ليس روميا لكنه عربي الأصل، إنما كان يلقب بالرومي لأنه في صغره وقع أسيرا في جيوش الروم وعاش بينهم حينا من الزمان حتى تعلم لكناتهم، فكان يتكلم زيهم، يتكلم رومي يعني، فلقب بالرومي، إنما هو عربي، صهيب يلقب بالرومي لكنه عربي رضي الله عنه وأرضاه، وعمار بن ياسر العنسي وأبوه ياسر وأمه سمية رضي الله عنهم أجمعين، وعامر ابن فهيرة رضي الله عنه وأرضاه، وكان خادم عند الصديق يرعى الغنمات يوم الهجرة. وممن سبق إلى الإسلام من النساء غير من تقدم ذكرهن أم أيمن بركة الحبشية رضي الله عنها، والتي كفلت النبي بعد أمه، وكان يقول عنها هي أمي بعد أمي، وبعد كده زوجها من زيد بن حارثة، وأنجبت له أسامة بن زيد الحب بن الحب رضي الله عنهم أجمعين. وأم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية زوج العباس بن عبد المطلب، أي زوج عم النبي العباس رضي الله عنه وأرضاه. وأسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطقين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هؤلاء معروفون بالسابقين الأولين، ويظهر بعد التتبع والاستقراء أن عدد الموصوفين بالسبق إلى الإسلام وصل إلى 130 رجلا وامرأة، دول السابقون، ولكن لا يعرف بالضبط أنهم كلهم أسلموا قبل الجهر بالدعوة، أو تأخر إسلام بعضهم إلى الجهر بها، يعني كثير منهم قبل الجهر وبعضهم كان بعد الجهر، يعني بعد الثلاث سنوات الأولى اللي هي الدعوة السرية. ومن أوائل ما نزل من الأحكام الأمر بالصلاة، لأن مكة كانت الأحكام فيها قليلة جدا، من بين الأحكام اللي نزلت في مكة الصلاة، بس مش الصلوات الخمس، كان في صلاتان الصباح وفي الغروب، ودي كانت فرض على النبي وعلى أصحاب النبي، كان يصلي في الشعاب ركعتين ركعتين. ومن أوائل ما نزل من الأحكام الأمر بالصلاة. قال ابن حجر رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء يصلي قطعا وكذلك أصحابه، ولكن اختلف هل فرض شيء قبل الصلوات الخمس من الصلوات أم لا. فقيل إن الفرض كانت صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، كان صلاتين فقط انتهى. وروى الحارث بن أبي أسامة من طريق ابن لهيعة موصولا عن زيد بن حارثة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما أوحي إليه أتاه جبريل فعلمه الوضوء. يبقى أول الوحي النبي تعلم إيش؟ الوضوء. علمه جبريل، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه. يعني بعد ما علمه الوضوء علمه الاستنجاء، علمه إيه؟ الاستنجاء بقى، لأن العرب ما كانتش تعرف الاستنجاء والكلام ده كله. فجي الإسلام بقى دين النظافة والجمال وكذا وكذا، فجبريل نزل علم النبي الوضوء، وكمان علمه إيش؟ كيف يستنجى بالماء عليه الصلاة وأزكى التسليم. وقد رواه ابن ماجه بمعناه. وروى نحوه وروي نحوه عن البراء بن عازب وابن عباس، وفي حديث ابن عباس: وكان ذلك من أول الفريضة. يعني دي كانت صلاة فرض، ركعتان في الصباح وقت الفجر يعني، وركعتان عند غروب الشمس زي وقت العصر كده في اليوم، بس كل يوم صلاتان. وقد ذكر ابن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا إذا حضرت الصلاة ذهبوا في الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم. وقد رأى أبو طالب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وعليا يصليان مرة فكلمهما في ذلك، بيسأل أمر غريب شافه، ولما عرف جلية الأمر أمرهما بالثبات. وطبعا قيل إن في اليوم ده كان أبو طالب ماشي مع جعفر، كان جعفر لسه ما دخلش الإسلام، فلما رأى النبي وعن يمينه علي في شعب من الشعاب قال: يا جعفر أكمل جناح ابن عمك. شوف فقه العرب يا أخي، يعني أكمل جناح ابن عمك، يعني كيف تترك النبي بجناح واحد هو علي وقف الناحية الثانية؟ على طول جعفر راح وقف جنب النبي في شماله كمل معاه الصلاة ودخل الإسلام. فأمرهما بالثبات على الأمر بقى، وأنا أدافع عنكم خلاص، رضي الله عن جعفر وعن علي. ودي سنة مهجورة، لما يكون ثلاثة يصلوا جماعة الإمام يكون في وسطهم، واحد عن يمين واحد عن الشمال، دي سنة. سئل عنها ابن مسعود قال: إنها السنة. فالنبي صلى بعلي وجعفر، كذلك صلى بعبد الله بن عباس وجابر بهذه الكيفية في قيام الليل. وده دليل على ان كان في فرض للصلاه قبل الخمس اللي هي ركعتان ركعتان. وده ايضا بياكد النبي صلى بالانبياء ليله المعراج، صلى بهم في المسجد الاقصى ولسه الصلوات الخمس لم تفرض، فصلى بهم ايه؟ ركعتين. وطبعا ابن ابي شهبه في كتابه الموسوم بالاسراء رجح ان صلاه النبي بالأنبياء كانت بعد المعراج مش قبله، يعني اللي قاله قبل يبقى صلى على الصلاة اللي كانت مفروض عليه، واللي قاله بعد خلاص هو صلى بهم ركعتين كنافلة أو كذا لا حرج. فرجح ليه يكون صلاته بالأنبياء بعد نزوله من المعراج؟ قال لأنه لو صلى بهم قبل المعراج لعرفهم وما سأل عنهم في معراجه في كل سماء. النبي في كل سماء يسأل: من هذا؟ يقول جبريل: هذا أبوك آدم فسلم عليه. طب لو النبي كان صلى بهم في المسجد الأقصى قبل المعراج، طب ما عرف آدم فمش هيسأل عنه فين. فمن أجل هذا رجح أن الصلاة بالأنبياء كانت بعد العودة من المعراج. عشان كده من الخطأ نقول أن فرضت الصلاة في العام العاشر في ليلة المعراج، لا، فرضت الصلوات الخمس، إنما كان في صلاة مفروضة من أول الدعوة. خلاص كده؟ عشان بعض الإخوة أحيانا عنده يعني قلة فهم في هذه المسائل فيقول لك: ولم تفرض الصلاة إلا ليلة المعراج. نقول: لا، فرضت في بداية الدعوة صلاة ركعتين ركعتين، كانوا في الصباح وفي الغروب، إنما اللي فرض ليلة المعراج كان الصلوات الخمس. الصلوات الخمس تلك هي العبادة التي أمر بها المؤمنون، ولا تعرف لهم عبادات وأوامر ونواه أخرى غير ما يتعلق بالصلاة، وإنما كان الوحي يبين لهم جوانب شتى من التوحيد، ويرغبهم في تزكية النفوس، ويحثهم على مكارم الأخلاق، ويصف لهم الجنة والنار كأنهما رأي عين، ويعظهم بمواعظ بليغة تشرح الصدور وتغذي الأرواح وتحدو بهم إلى جو آخر غير الذي كان فيه المجتمع البشري آنذاك. وهكذا مرت 3 أعوام والدعوة لم تزل مقصورة على الأفراد، ولم يجهر بها النبي عليه الصلاة والسلام في المجامع والنوادي. طبعا النوادي جمع نادي، وهي الأماكن اللي بيجتمع فيها الناس، أندية الناس يعني اجتماعات الناس، إلا أنها عرفت لدى قريش، يعني رغم أنها كانت أفراد لكن عرفت وانتشرت، وفشى ذكر الإسلام بمكة وتحدث به الناس، وقد تنقر له بعضهم أحيانا واعتادوا على بعض المؤمنين، إلا أنهم لم يهتموا به كثيرا حيث لم يتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينهم ولم يتكلم في آلهتهم. ودي كانت حكمة في بداية الدعوة لحفظ النواة التي تزرع الآن لتنبت وتثمر الخير. إذن كان فترة مكية الغالب فيها التوحيد والمنهج ده يا إخوة، وده اللي بنقوله دايما، أي دعوة لا تقوم على التوحيد فهي دعوة بدعية مخالفة لهدي الأنبياء والرسل. لازم نهتم بالعقيدة، بالتوحيد، بالمنهج، بتزكية النفس، كما قال الأصحاب رضي الله عنهم أرضاهم: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا بالقرآن إيمانا. الإيمان يعني أركان الإيمان 6: تعرف ربك، الملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، القدر خيره وشره، تربية كاملة على العقيدة. فظل تعليم التوحيد من منذ أول ليلة في الدعوة إلى أن مات النبي محمد. يعني التوحيد ده في مكة وفي المدينة، بس بيختلف مكة عن المدينة في أن الأحكام جلها جت في المدينة بعد أن ارتقى منسوب الإيمان. أما في مكة كان برض فرض الصلاة فقط في بداية الدعوة، ويوم في المعراج الصلوات 5، وبعض الإشارات لمنع الربا في أواخر العهد المكي، خلاص كده، وبعض الإشارات للسكر وما شابه ذلك من الخمر. إنما الأحكام بدأت تنزل في المدينة. ليه؟ وده من التدرج الدعوي التشريعي. الله يعامل فطرة فيأخذها خطوة خطوة. لذا قالت أمنا عائشة، ونختم اللقاء، قالت: أول ما أنزل الله من القرآن سورة تحدثت عن الجنة والنار، ولو أنزل أول ما أنزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو أنزل أول ما أنزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، أو كما قالت رضي الله عنها. بتعلمنا المنهج إن في بداية التربية الأول على الإيمان، لما يزداد الإيمان في القلوب، لما نقول لك أمر أو نهي تستجيب، إنما قبل كده صعب جدا الاستجابة لأنك لسه لم تذق طعم الإيمان ولم تتعرف على الإسلام، فصعب جدا نؤمر منها قبل أن تعلم وتتعرف على الإسلام معرفة صحيحة. وده بيفيد الدعاء في الغرب خاصة البداء بالتوحيد، وما تستعجلش على تحريم كل شيء على الناس. حديث العهد بالإسلام، لما يفهم التوحيد ويتعلم نبدأ نعلمه الصلاة، نعلمه الوضوء، نعلمه كذا، نعلمه كذا، مع الوقت هيبدأ يتعرف على الإسلام معرفة صحيحة بعد أن ازداد المنسوب الإيمان في قلبه فيقبل ولا يرد. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع الجهر بالدعوة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.